واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الاستعمال بعد أن يوضع اللفظ لمعناه يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما. فرغنا من مبحث الوضع، ثنى المصنف بعد ذلك بمبحث الاستعمال، والكلام في مبحث الاستعمال يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة الاستعمال. النقطة الثانية في بيان أركان الاستعمال. النقطة الثالثة في بيان ما يتوقف عليه الاستعمال، أو قل شروط الاستعمال. النقطة الرابعة فيما يرتبط باستعمال اللفظ في أكثر من معنى. قبل الشروع في هذه النقاط الأربع، لا بأس بالإشارة إلى تمهيدين. التمهيد الأول، ذكرنا في درس قد مضى أن العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى في مقام استخدامها وتوظيفها يمكن أن تلحظ بلحاظين، أو قل ترتبط بجانبين. الجانب الأول هو جانب المتكلم، والجانب الثاني هو جانب السامع. فاستخدام العلاقة الوضعية اللغوية بين اللفظ والمعنى ترتبط بهذين الجانبين، وجود متكلم ووجود سامع. دور أحدهما يختلف عن دور الآخر، فدور المتكلم هو استعمال اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع، فالمتكلم هو الذي يستعمل اللفظ لينقل المعنى إلى ذهن السامع بواسطة اللفظ، وأما دور السامع فهو الذي ينتقل من اللفظ إلى المعنى. لهذا جانب السامع يمثل عنوان الدلالة، لأن الذي ينتقل من اللفظ إلى المعنى هو السامع، والانتقال من اللفظ إلى المعنى هو عنوان
دلالة، وهذه الدلالة هي التي نطلق عليها اسم الدلالة الوضعية. وأما العنوان الذي يمثله المتكلم فهو عنوان الاستعمال. إذن عندنا عنوانان، عنوان الدلالة وترتبط بجانب السامع، وعنوان الاستعمال ويرتبط بجانب المتكلم. ولا إشكال أن الدلالة شيء وأن الاستعمال شيء آخر، والمنبه على وجود الفرق ما هو؟ أن الدلالة يمكن، الدلالة الوضعية اللغوية بمعنى الانتقال من اللفظ إلى المعنى، أن الدلالة يمكن أن تصدر، أن تتحقق حتى مع عدم وجود المتكلم. كيف؟ لو اصطك حجر بحجر وأخرج لفظة ماء، لفظ ماء، السامع ينتقل إلى المعنى أو لا ينتقل إلى المعنى؟ ينتقل، إذ أن السامع ينتقل إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ، يعني يتصور المعنى بمجرد سماع اللفظ، ولا يهم من أين جاء مصدر، مصدر اللفظ، جاء من إنسان، جاء من اصطكاك حجرين، جاء من فتح الباب، إذا فتح الباب يخرج صوتا، هذا الصوت يوجب انتقال ذهن السامع إلى المعنى. إذن يمكن أن تتحقق الدلالة مع عدم وجود مستعمل وهو الإنسان، بينما، وهذا يكشف لنا أن أحدهما غير الآخر. إذن يمكن أن تتحقق الدلالة مع عدم وجود من يستعمل العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى، إذ أن ذهن السامع مؤهل لأن ينتقل إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ. وجد لافظ؟ وجد إنسان يستعمل أم لم يوجد؟ هذا هو التمهيد الأول، وتلخص فيه يوجد عندنا مقامان، أحدهما مقام الدلالة والآخر مقام الاستعمال. ما تقدم هو مقام الدلالة، ومحل حديثنا هو الاستعمال. التمهيد الثاني، اختار المعنى في ذهن السامع يتم بأحد وسيلتين. الوسيلة الأولى يصطلح عليها بالوسيلة الحكائية، والوسيلة الثانية يصطلح عليها بالوسيلة الإيجادية، بمعنى أنني إذا أردت أن أخطر المعنى في ذهن السامع فعندي أحد طريقين. الطريق الأول أن أحضر له هذه المسجلة، فبمجرد أن أريه المسجلة أوجد أمامه المسجلة، ينتقل إلى المعنى أو لا ينتقل؟ ينتقل إلى المعنى. أوجد له الأسد فينتقل إلى صورة الأسد. هذه الوسيلة يعبر عنها بالوسيلة الإيجادية، بمعنى أوجد له الشيء أمامه فيراه فينتقل ذهنه إلى صورته. وأخرى لا أحضر له نفس الشيء، لا أوجد له نفس الشيء، قد يكون عدم وجوده نتيجة صعوبة إيجاده أو نتيجة استحالة إيجاده، لا أستطيع له أن أوجد أمامه بحر من زئبق مثلا، بحر من زئبق لا يمكن، ولكن كيف أستعين إذا أردت أن أخطر له معنى بحر من زئبق؟ هنا تأتي الوسيلة الثانية، وهي الوسيلة الحكائية، بمعنى أستعين باللفظ. أقول له بحر من زئبق، فينتقل ذهنه إلى تصور بحر من زئبق إلى المعنى. هذه الوسيلة يعبر عنها بالوسيلة الحكائية. السؤال: إذا قيل الاستعمال من الوسائل الإيجادية أو من الوسائل الحكائية؟ لا إشكال أن الاستعمال، أي استعمال اللفظ بقصد إخطار المعنى، هو من الوسائل الحكائية وليس من الوسائل الإيجادية. تمهيد الثالث وأخير: متى تأتي مرحلة الاستعمال؟ بعد الوضع أو قبل الوضع؟ من الواضح أن الاستعمال يأتي بعد الوضع، بمعنى إذا تحققت العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى هنا يأتي دور الاستعمال. فالإنسان إذا أراد أن يخطر المعنى في ذهن السامع عليه أولا أن يعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. إذن لا تأتي مرحلة الاستعمال بمعنى اختار المعنى في ذهن السامع إلا بعد وضع اللفظ للمعنى. أما إذا كان اللفظ لم يوضع لمعنى، إذن يمكن الاستعمال أو لا يمكن؟ لا يمكن الاستعمال. إذن لا يتحقق اختار المعنى في ذهن السامع، يعني لا يتحقق، لا يمكن الاستعمال إلا بعد عملية الوضع، يعني وضع اللفظ للمعنى، القرن المخصوص بين اللفظ والمعنى. لهذا نقول أن مرحلة الاستعمال متفرعة عن الوضع. ولهذا السيد كان دقيقا في عبارته، قال: بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. التفت إلى الترتيب: تتحقق أولا العلقة اللغوية، العلقة الوضعية. إذا تحقق الربط بين اللفظ والمعنى تحققت العلاقة السببية. يتحقق ربط مقرون بين اللفظ والمعنى، بعد ذلك تتحقق العلاقة السببية، أي يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. بعد تحقق العلاقة السببية تأتي مرحلة الاستعمال. بعد أن يوضع اللفظ لمعنى، يعني تحقق الوضع، يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية بين قوسين الوضعية التي قامت بينهما بين اللفظ والمعنى. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر، ما معنى تعبر؟ يعني تخطر المعنى في ذهن السامع. من الذي يخطر؟ هو المتكلم، بمعنى تجعل السامع يتصور المعنى في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ. شوف، تنطق بذلك اللفظ، هذه وسيلة إيجادية أو حكائية؟ أحسنتم، الوسيلة الحكائية. الذي أصبح سببا لتصور المعنى، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معنى. هذا الانتقال كان بسبب ماذا؟ بحكم علاقة السببية بين اللفظ والمعنى. ويسمى بعد وضوح هذه الأمور التمهيدية الثلاثة، نشرع في النقطة الأولى: ما معنى الاستعمال؟ اتضح أن الاستعمال هو غير الدلالة، باعتبار أن الدلالة ترتبط بجانب السامع والاستعمال يرتبط بجانب المتكلم. ما معنى أن المتكلم يستعمل؟ الاستعمال ما هو؟ حقيقة الاستعمال كما اتضح اختار المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ، ولك أن تقول إيجاد المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ. هذا معنى الاستعمال. فإذا كان المتكلم يخطر المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ يسمى المتكلم مستعملا. النقطة الثانية، أركان الاستعمال. اتضح أن أركان الاستعمال عبارة عن 3 أركان. الركن الأول هو اللفظ ويسمى المستعمل، والركن الثاني هو المعنى ويسمى المستعمل فيه، والركن الثالث هو المهم، هو الإرادة الاستعمالية. من هنا نحتاج أن نقوم بتعريف معنى الإرادة الاستعمالية. إذن ما يقوم الاستعمال أمور 3: اللفظ، من دون لفظ لا يتحقق الاستعمال. ولهذا نحن قلنا أن الإنسان لو أراد أن يخطر المعنى عن طريق إيجاد نفس الشيء يحضر الماء أمامه، هذا يسمى استعمال أو لا يسمى استعمال؟ لا يسمى استعمال. الاستعمال متقوم باللفظ. المقوم الأول اللفظ، المقوم الثاني هو المعنى، المقوم الثالث هو الإرادة الاستعمالية. ما معنى الإرادة الاستعمالية؟ الإرادة الاستعمالية هي أن يقصد، لأن هناك قصد، أن يقصد المتكلم اختار المعنى في ذهن السامع. ما معنى أن يقصد اختار المعنى في ذهن السامع؟ ما معنى ذلك؟ معناه أن يجعل ذهن السامع مهيئا لتصور المعنى. هذا هو معنى الإرادة الاستعمالية التي هي الاستعمال. بهذا التعريف نريد أن نستثني من الإرادة الاستعمالية أمرين. الأمر الأول، إذا لم يكن هناك قصد لعملية الإخطار فهذا لا يسمى بالإرادة الاستعمالية. الإرادة يعني قصد. فإذا كان ذهن السامع ينتقل إلى المعنى ولكن كان منشأ الانتقال ليس من قصد المتكلم فهذا لا يسمى إرادة. مثلا كما لو خرج اللفظ من الإنسان النائم، الإنسان النائم يقصد الإخطار أو لا يقصد الإخطار؟ لا يقصد الإخطار. إذن يسمى مستعملا أو لا يسمى مستعملا؟ لا يسمى مستعملا. اصطكاك حجرين يخرج لفظ وذهن السامع ينتقل إلى المعنى أو لا ينتقل؟ ينتقل، ولكن الحجرين عندهما قصد أو لا يوجد عندهما قصد؟ لهذا لا يسمى استعمال. إذن الاستعمال قصد إخطاء، إذن لا بد من القصد، قصد اختار المعنى. لهذا إذا خرج اللفظ من النائم فهذا لا يسمى استعمال لأنه لا يوجد قصد. وكذلك إذا خرج اللفظ من اصطكاك حجرين فلا يسمى استعمالا. إذن قصد اختار، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل أن الاستعمال يتقوم بقصد التفهيم أو لا يتقوم بقصد التفهيم؟ اتضح من تعريفنا أننا لم نأخذ قصد التفهيم. لا ملازمة بين قصد الإخطار وبين إرادة التفهيم، لا ملازمة بين الأمرين. كيف؟ إذ أن المتكلم قد يكون قصده مجرد إخطار المعنى إلى ذهن السامع، وليس قصده تفهيمه تفهيما جديا. هذا نظير ماذا؟ نظير الهازل في الكلام. الهازل يقصد التفهيم أو لا يقصد التفهيم؟ لا يقصد التفهيم، لا توجد عنده إرادة جدية، إنما توجد عنده إرادة هزلية. الهازل يخطر المعنى أو لا يخطر المعنى؟ يخطر المعنى وإن لم يكن قاصدا للتفهيم. إذن التفت جيدا، حقيقة الاستعمال تتقوم بقصد التفهيم أو لا تتقوم؟ لا تتقوم بقصد التفهيم. من هنا الأعلام قسموا الإرادة إلى قسمين: إرادة استعمالية وإرادة تفهيمية. الإرادة الاستعمالية ما هي؟ مجرد قصد إخطار المعنى في ذهن السامع. أما الإرادة التفهيمية، إخطار المعنى في ذهن السامع زائد تفهيمه المراد الجدي، أريد أن يفهم ما هو مرادي من هذا اللفظ. وقد تتحقق الإرادة الاستعمالية بمعنى قصد الإخطار، مجرد الإخطار، من دون تحقق الإرادة التفهيمية، كما مثلنا فيما إذا كان الإنسان هازلا ليس جديا في كلامه. الهازل لا يريد التفهيم وإن كان قاصدا لإخطار المعنى. إذن التفت جيدا، أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة، إلى هذه الحقيقة، أن ما يقوم الاستعمال، ما هو حقيقة الاستعمال؟ الإرادة الاستعمالية فقط أو حتى الإرادة التفهيمية؟ نقول يكتفي كيما يتحقق الاستعمال، نكتفي بالإرادة الاستعمالية. ما هي الإرادة الاستعمالية؟ مجرد قصد إخطار المعنى في ذهن السامع. واضح هذا المعنى جيدا؟ لهذا يقول: فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى. لا بأس قبل التطبيق أن نشرح في النقطة الثالثة شروط الاستعمال، يعني ما يتوقف عليه الاستعمال. ما يتوقف عليه الاستعمال؟ المستعمل لا يستطيع أن يحقق الاستعمال. ما معنى أن يحقق الاستعمال؟ يعني لا يستطيع أن يخطر المعنى إلا أولا إذا تصور اللفظ. لا بد أن يتصور اللفظ، وثانيا يتصور المعنى، وثالثا تتحقق عنده الإرادة الاستعمالية. فإذا لم يتصور اللفظ أو كان اللفظ ليس صالحا لإخطار المعنى، كما إذا كان اللفظ مهملا، هنا لا يتحقق إخطار للمعنى أساسا، لا يمكن الاستعمال. لماذا؟ لما قلنا متى تأتي مرحلة الاستعمال؟ بعد عملية، أحسنتم، بعد عملية الوضع. والألفاظ المهملة كديز، مقلوب، زيد، موضوع لمعنى أو ليس موضوع لمعنى؟ ليس موضوع لمعنى. إذن يمكن الاستعمال أو لا يمكن الاستعمال؟ لا يمكن الاستعمال. لماذا لا يمكن الاستعمال؟ لأن الاستعمال يأتي بعد الوضع، والمفروض أن الألفاظ المهملة غير موضوع لمعنى. إذن لابد من تصور اللفظ، ولا بد من تصور المعنى، ولا بد من تحقق الإرادة الاستعمالية. لهذا يقول: فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، ويسمى استخدامك اللفظ، إذن تستخدم لفظا، بقولنا تستخدم يعني تستعمل اللفظ، تخرج الوسيلة الإيجادية، بقصد اختار. إذن بقولنا بقصد يخرج في مثل ما إذا صدر اللفظ من النائم أو من اصطكاك حجرين، بقصد اختار معناه في ذهن سامع. سؤال، أخذ قصد التفهيم أو لم يأخذ؟ لم يأخذ قصد التفهيم. ولهذا لا يصح بناء على هذا التعريف، لا يصح أن يقال أن، تفت جيدا، لا يصح أن يقال أن الاستعمال هو تفهيم المعنى بواسطة الله. لا يصح أخذ التفهيم في تعريف الاستعمال. لماذا؟ لأن الاستعمال لا يتقوم بالتفهيم، إذ يمكن أن يتحقق استعمال اللفظ الاستفادة من العلاقة اللغوية ولو لم يكن المتكلم قاصدا التفهيم. فما هو مقوم حقيقة الاستعمال؟ الإرادة الاستعمالية وليست الإرادة التفهيم. فافهم ذلك جيدا. يسمى استعمالا، فاستعمال اللفظ، هذا تعريف الاستعمال، فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص، من هو الشخص؟ السامع أو المتكلم؟ المتكلم، لفظا لكي يعد ذهن غيره كمقدمة إعدادية للانتقال إلى معناه. ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى مستعملا فيه، وإرادة المستعمل، هذا التي عبرنا عنها بالإرادة الاستعمالية. ما هي الإرادة الاستعمالية؟ تعريفها اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ. ماذا يسمى؟ الإرادة الاستعمالية. ما الذي يقابل الإرادة الاستعمالية؟ الإرادة التفهيمية. ويحتاج كل استعمال، أركان الاستعمال، إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى. لا بد أن يتصور اللفظ ويتصور المعنى، غير أن تصوره لللفظ. هنا يشير إلى أن كل استعمال موقوف على تصور اللفظ وتصور المعنى، ولكن هل أن تصور اللفظ هو نفس تصور المعنى أم يوجد فرق بين التصورين؟ نقول يوجد فرق. تصور اللفظ يكون على وجه المرآتية، بينما تصور المعنى يكون على وجه الاستقلالية. ما معنى ذلك؟ في منطق الشيخ المظفر قرأنا هذه العبارة، وهي أن المتكلم إذا أراد أن يخطر المعنى في ذهن السامع قد يكون غافلا عن اللفظ وخصوصيات اللفظ، ونظره كله إلى المعنى. والمنبه على ذلك ما هو؟ أنه قد يسري حسن اللفظ أو قبح اللفظ من خلال المعنى. بمعنى قد يكون اللفظ من الألفاظ الجميلة، ولكن لأن هذا اللفظ موضوع لعدو من أعدائه يكون اللفظ لفظا قبيحا. في الحقيقة والواقع لو سألنا ما هو منشأ قبح اللفظ، اللفظ في حد ذاته من الألفاظ الحسنة، لكن لماذا يستهجنه هذا الإنسان؟ لأنه موضوع لمعنى لعدو، لهذا أنا أستهجن هذا اللفظ. وقد يكون العكس، قد يكون اللفظ في حد ذاته من الألفاظ الوحشية، لفظ غريب، لفظ ثقيل على اللسان، لا يستطيع أحد أن ينطق هذا اللفظ، أن ينطق هذا اللفظ، ولكن في نظر المتكلم أنه من أجمل. لماذا؟ لمعنى. ولهذا يقال قد يسري من المعنى إلى اللفظ القبح أو الحسن. حسن الألفاظ تنبع من حسن المعنى، وقبح الألفاظ تنشأ من قبح المعنى. وهذا منبه على أن المتكلم إذا كان يستعمل الألفاظ فهو ناظر إلى خصوصيات اللفظ وتفاصيل اللفظ، أو كله منصب على المعنى، منصب على المعنى تماما كالعلاقة بين المرآة والصورة. الإنسان إذا وقف أمام المرآة ينظر إلى خصوصيات المرآة أو يركز نظره على الصورة؟ يركز نظره على الصورة. ولهذا قد تكون هذه المرآة فيها خدشة معينة ولا يلتفت إليها، غافل عنها. إذن هو غافل عن المرآة، لا يهتم لا بلونها ولا بشكلها ولا بطولها ولا بعرضها ولا بجمالها، إنما يهتم بجمال صورته ووجهه. علاقة اللفظ بالمعنى كعلاقة المرآة بالصورة. فهو إذا أراد أن يستعمل اللفظ في الحقيقة نظره أين متوجه؟ إلى المعنى، وكأن اللفظ مغفول وهو لا ينظر إليه نظرا تفصيليا، وإنما النظر التفصيلي إلى من؟ إلى المعنى. تلاحظ حتى الخطيب، الخطيب إذا وقف يتكلم أمام الجمهور لا يعتني بالألفاظ، كل معناه، كل حواسه ومدركاته متوجه إلى المعنى، وما اللفظ إلا فان في المعنى، فناء المرآة في المرء، فناء المرآة في المرء، لا ينظر إلا إلى المعنى. فإذا قلنا أن المتكلم يتصور اللفظ ويتصور المعنى، يتصوره في بأي حالة؟ يتصوره على نحو يكون اللفظ فانيا في المعنى. ومعنى فناء اللفظ في المعنى أنه لا يلتفت تفصيلا إلى اللفظ، غافل عن اللفظ. ولهذا قد يرفع المنصوب وقد ينصب المرفوع وهو لا يشعر. لماذا؟ لأنه لا يتوجه إلا إلى المعنى. ولهذا يقول: ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآل المرآة، وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلال، فهما كالمرآة والصورة. فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها، ما معنى غافل عنها؟ أي أن كل نظرك إلى الصورة، كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى، وأنت غافل عن اللفظ وكل نظرك إلى المعنى. فالمخاطب أو قل المتكلم لا ينظر إلى خصوصيات اللفظ، وإنما أفنى اللفظ في المعنى. هنا يشير إلى قوله فإن قلت إشكال. أنتم تقولون يشترط عند الاستعمال تصور اللفظ، لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى. ما معنى أن يتصور المستعمل اللفظ؟ يعني يلحظ اللفظ. إذن شرط الاستعمال لحاظ اللفظ، لا يمكن أن يستعمل من دون أن يلحظ ويتصور اللفظ. جيد، هذا واضح. وفي نفس الوقت تقولون اللفظ مغفول. كيف نجمع بين الغفلة واللحاظ؟ الغفلة واللحاظ تجتمعان أو لا تجتمعان؟ لا تجتمعان. غفلة يعني عدم لحاظ، لحاظ يعني عدم غفلة. هذا تهافت. في بداية الدرس قلنا كل استعمال يتوقف على تصور ولحاظ اللفظ والمعنى، إذن لابد من لحاظ اللفظ. والآن تقولون اللفظ مغفول عن، كيف تجتمع الغفلة مع اللحاظ؟ هذا تهافت. واضح الإشكال؟ لهذا يقول فإن قلت كيف ألحظ اللفظ؟ لماذا لابد أن يلحظ اللفظ؟ لأن من شروط الاستعمال تصور اللفظ. كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل؟ هل هذا إلا تهافت وتناقض؟ لحاظ مع غفلة؟ الجواب عندنا غفلة، أو قل عندنا لحاظ يجتمع مع الغفلة وعندنا لحاظ لا يجتمع مع الغفلة. اللحاظ الذي يجتمع مع الغفلة هو اللحاظ الإجمالي. اللحاظ الإجمالي مشوب بالغفلة أو ليس مشوبا بالغفلة؟ مشوبا بالغفلة. أما اللحاظ الذي لا يجتمع مع الغفلة يكون ندا للغفلة هو اللحاظ التفصيلي الدقيق. نحن في الاستعمال عندما نقول يجب لحاظ اللفظ، لحاظ اللفظ تفصيلا أو يكفي اللحاظ الإجمالي؟ يكفي اللحاظ الإجمالي. واللحاظ الإجمالي، التصور الإجمالي، العلم الإجمالي يجتمع مع الغفلة أو لا يجتمع؟ يجتمع مع الغفلة. الذي لا يجتمع مع الغفلة هو اللحاظ التفصيلي. فنقول إذا كان المطلوب لحاظ اللفظ تفصيلا، يعني إذا قيل ماء تلحظ الميم والألف والهمزة وشكل الميم وشكل الألف ورسم الهمزة والفتحة والضمة والتنوين، هذا يجتمع مع الغفلة أو لا يجتمع؟ لا يجتمع مع الغفلة. بينما لو قلنا نلحظ اللفظ ولو لحاظا إجمالي، يعني نتصور اللفظ لكن لا نتوجه إلى تفصيلات اللفظ، فهذا النحو من التصور يجتمع مع الغفلة أو لا يجتمع مع الغفلة؟ يجتمع. ألحظ اللفظ لكنني غافل عن كثير من خصوصيات اللفظ. تفت جيدا تماما كالمرآة والصورة. الذي يلحظ المرآة تفصيلا، يعني عندما يقف أمام المرآة لا يرى شيئا في المرآة إلا وهو، لا يوجد شيء في المرآة إلا وهو ناظر إليه، إلى لونها وطولها ومستوى جودتها ومحل صنعها، هذا يجتمع مع الغفلة عن المرآة ولا يجتمع؟ لا يجتمع. ولكن من يجلس أمام المرآة يلحظ المرآة، وإلا لو لم يلحظ المرآة جاء أمام المرآة ولم يأتي، هل يمكن أن يقف الإنسان أمام المرآة من دون أن يلحظ المرآة؟ لا يمكن بعد. إذن هو لاحظ المرآة ولكن غفل عن كثير من خصوصيات المرآة، لم يلحظ لونها، لم يلحظ أن يوجد بها كسر أو ما شابه ذلك. هذا اللحاظ الإجمالي إذن اجتمع مع الغفلة أو لم يجتمع؟ اجتمع. نحن عندما نقول نشترط في الاستعمال لحاظ اللفظ ولو لحاظا، أحسنتم، إجماليا، واللحاظ الإجمالي يجتمع مع الغفلة أو لا يجتمع؟ يجتمع. كثير المتكلم أثناء خطبته يتكلم ويلحظ الألفاظ لكن لحاظا لا يدقق في كل لفظ لفظ، وإنما كل نظره منصب حول المعنى، وهذا معنى فناء اللفظ في المعنى. فناء اللفظ بالمعنى يعني لحاظ اللفظ لحاظا إجماليا يجتمع يجامع الغفلة. ماري واضح؟ لهذا يقول أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآة بما هو فانٍ إفناء لللفظ في المعنى، أي إنك تلحظ اللفظ مندكا في المعنى وبنفس لحاظ. إذن أنت تلحظ اللفظ لكن من خلال، وهذا النحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عنه. إذن هذا اللحاظ الإجمالي يمكن أن يجتمع مع الغفلة. إذن المراد من الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى، وعلى هذا الأساس هنا نشرع في النقطة الرابعة، وهي تفت إليها جيدا، وقع الكلام بين الأعلام في هذا المطلب، هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أم لا؟ لفظ واحد يستعمل في أكثر من معنى يجوز أم لا؟ أقوال ثلاثة. القول الأول استحالة ذلك، لا يجوز، يستحيل عقلا استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى، وذهب إلى ذلك صاحب الكفاية المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف، وتبعه في ذلك جملة من تلامذته كالمحقق العراقي والنائيني والإصفهاني عليهم الرحمة. القول الثاني عدم الاستحالة، لا محذورة في ذلك، وذهب إلى ذلك بعض المعاصرين. القول الثالث تفصيل، إذا كان اللفظ مفردا فيستحيل، وإذا كان اللفظ من ألفاظ التثنية أو الجمع فلا يستحيل. تفصيل، نحن نتطرق إلى الوجه الأول أو إلى القول الأول وهو من ذهب إلى الاستحالة. قد يقول قائل بادئ ذي بيد أن الجواب واضح، هل يجوز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى؟ الجواب هو الجواز، لفظ العين لفظ واحد يستعمل في أكثر من معنى، يستعمل في العين الباصرة وفي العين النابعة وفي العين الجاسوسية وفي عين الركبة، لفظ القر لفظ واحد يستعمل في أكثر من معنى في الطهر والحيض، لفظ جون يستعمل في أكثر من معنى. إذن كيف ذهب هؤلاء الأعلام إلى عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مع أن المسألة من المسائل واضحة البديهية؟ من هنا نحن نقول هذا التصور ناشئ من عدم تحرير محل النزاع والبحث، لخفاء موطن البحث أدى بهذا القائل إلى أن يقول أن المسألة من المسائل الواضحة البديهية، لأنه لم يقف على تحرير محل النزاع. واحفظوا هذه الجملة جيدا، أن دقة الأصول تتم من خلال وضع اليد على محل نزاع، يعني مورد البحث أين هو؟ عندما نقول نحن يستحيل أو لا يستحيل، هذا حكم، هذا الحكم أين موضوعه؟ متوجه إلى أي شيء؟ لا بد أن نضع يدنا عليه، وهذا ما يسمى بتحرير محل نزاع. من هنا نحتاج أن نقول إذا قال الأعلام يجوز أو لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، ما هو مرادهم من هذه الجملة؟ أين محل النزاع؟ من هنا حتى يتضح محل النزاع يمكن أن نطرح أنحاء ثلاثة لاستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. الحالة الأولى، التفت جيدا لهذا المطلب، الحالة الأولى أن نستعمل لفظا واحدا في أكثر من معنى ولكن باستعمالين. مثلا أقول رأيت عينا، هذا استعمال، وأريد به قصد إخطار العين نابعة، ثم أستعمل نفس اللفظ لكن مرة أخرى، أقول رأيت عينا وأريد أن أقصد إخطار معنى العين الباصرة، هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا إشكال أنه يجوز، لا إشكال في جوازه. تارة أتي إلى الشيخ وأقول له رأيت عينا وأريد بذلك العين نابعة، وأتي إلى شخص آخر أقول رأيت عينا وأريد به عين باصرة، هنا في الحقيقة استعمال، وإن كان اللفظ لفظا واحدا لكن استعمال واحد أو استعمالين. أحسنتم، يوجد استعمالان، وهذا خارج عن محل البحث، ليس هو محل البحث. محل البحث استعمال للفظ واحد، استعمال واحد في آن واحد. إذن الحالة الأولى هي موطن البحث أو خارج عن محل البحث؟ خارجة عن، ليست هي محل النزاع. الحالة الثانية، التفت إليها جيدا، الحالة الثانية أن أستعمل لفظا واحدا باستعمال واحد، ولكن أريد مجموع المعنيين. مثلا أقول لفظ قر، لفظ قر تارة يراد به الحيض وأخرى يراد به الطهر، ولكن أنا لا أريد من لفظ القر قصد إخطار خصوص القر أو خصوص الحيض، إنما أريد أن أخطر الجامع، مجموع المعنيين، وهو أفرض مثلا الدورة الشهرية. في الحقيقة والواقع هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني بعبارة أدق ليس هو محل نزاع، هذا لا إشكال أنه يجوز، وفي الحقيقة والواقع هذا مرجعه إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو في معنى واحد وهو الجامع. أحسنتم، في معنى واحد. إذن استعمال لفظ واحد وإرادة مجموع المعنيين هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل استعمال اللفظ في معنى واحد غايته ذاك المعنى هو المعنى الجامع، هذا أيضا خارج عن محل نزاع. إذن أين محل النزاع؟ محل النزاع الصورة الثالثة، وهي أن أستعمل لفظا واحدا كلفظ عين، وأريد أن أخطر لا مجموع المعنيين يعني الجامع، وأريد أن أخطر كلا المعنيين بإرادة مستقلة واحدة، يعني في نفس الوقت إذا قلت عين أريد أن أخطر الباصرة، وبإرادة أخرى واستعمال واحد، وفي نفس الآن أريد أن أخطر النابعة. هنا محل النقاش. إذن محل النقاش استعمال لفظ واحد وليس استعمال، وليس عبارة عن استعمالين، لا استعمال واحد للفظ واحد وإرادة المعنيين، يعني ليس إرادة المجموع وإرادة المعنيين بإرادة مستقلة، يعني في نفس الوقت الذي أريد أن أخطر من لفظ العين الباصرة أيضا أريد أن أخطر النابعة. هذا يمكن أو لا يمكن؟ هنا محل بحث، وهو معنى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أي أنني بلفظ واحد أريد أن أخطر أكثر من معنى في بإرادات مستقلة. في الحقيقة والواقع حتى أقرب لك الفكرة، كأن هذا المستعمل بدل أن يستعمل استعمالات متعددة، بدل أن يقول عين أريد بها الباصرة، استعمال ثاني عين أريد بها النابعة، استعمال ثالث عين أريد بها الجاسوسية، استعمال رابع عين أريد بها عين الركبة أو عين الذهب والفضة، هذه في الحقيقة استعمالات ماذا؟ متعددة. هذا جائز أو غير جائز؟ جائز. هذا المستعمل يريد أن يختصر الطريق، يريد أن أقول أستعمل لفظ واحد وأريد أن أحكي بهذا اللفظ الواحد جميع هذه المعاني المستقلة على نحو الاستقلال لا على نحو المجموع، هذا هو محل نزاع. ما قدرت أوصل محل النزاع؟ إذن محل النزاع ليس استعمالات متعددة للفظ واحد، وليس محل النزاع استعمال لفظ في مجموع معاني في الجامع بين المعاني، إنما محل النزاع هو استعمال لفظ واحد بقصد إخطار معاني متعددة مستقلة، فبدل أن أستعمل 10 استعمالات أستعمل استعمال واحد وأريد 10 معاني. هذا يمكن أو لا يمكن؟ صاحب الكفاية قال لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يأتي بيانه. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطاهرين.